ذكرنا قبل قليل الإيلاء، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وصفته أن يقول الله: لا أطأها أبدا، أو لا أطأها سنتين، أو لا أطأها إلى الموت، أو لا أطأها حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى ينزل عيسى مثلا، يعني مدة طويلة. أما إذا قال: لا أطأها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة إلا يوم، فلا يسمى هذا إيلاء. فالحاصل أنه متى حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر فإنه يسمى مولياً، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الفقهاء يجعلون للإيلاء كتابا بعد كتاب الطلاق، كتاب الإيلاء، ولكن المؤلف مختصر فجعل الإيلاء هاهنا، جعله تبع عشرة النساء، لأنه يتعلق بحقها في الاستمتاع. فإذا آل منها أكثر من أربعة أشهر فإما أن تسكت عنه ولا تطالبه فلا يلزمه شيء، ولو مضت الأربعة والخمسة والسنة والسنتان، لأن الحق لها وقد تركته. وأما إذا طالبته فإن الحاكم يوقفه بعد الأربعة أشهر، فإذا ترافعت ووصل إلى الحاكم فإن أنكر وقال: ما حلفت ولا آليت منها، فالقول قوله، ولكن يؤمر بإعطائها حقها، يؤمر بأن يطأها حتى يعطيها حقها من الاستمتاع الذي هو مطلوب لها. فإن قال: صحيح أنني آليت ولكن ما مضت الأربعة أشهر، ما مضى إلا شهر أو شهران، فالقول قوله بيمينه، يحلف أنها ما مضت المدة. فإن قال: نعم آليت منها ولكني قد رجعت، كفرت عن يميني ووطأتها وهي ثيب، حلف على ذلك والقول قوله. وأما إذا كانت بكرا فإن القول قولها، ولكن بعد أن يكشف عليها نساء ثقات، فإذا عرفوا أنها لا تزال بكرا فإنه يؤمر بأن يفيء أو يطلق. فالله تعالى قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظر كيف ختم الأولى بالمغفرة والرحمة، وذلك لأنه مذنب بقوله: والله لا أطأها، ومذنب بحلفه، فيكفر عن حلفه ويرجع إلى معاشرة امرأته، ويكون قد تاب، والتوبة تمحو الذنب فتقبل توبته، فالله غفور رحيم. أما إذا أصر على الرجوع وقال: لا أطأها، فماذا نفعل؟ الصحيح أن الحاكم يلزمه بالطلاق، يقول له: إما أن تطلق وإلا فسخناها، وحرمناك من زوجتك وحكمنا بالفرقة. هذا هو القول الصحيح، أنه يؤمر بأن يطلق بعد الأربعة وإذا اشتكت، أو يطلق عليه الحاكم. والقول الثاني أنه بمجرد مضي أربعة الأشهر تطلق عليه ويكون الإلاء ومضي المدة كأنه طلاق. هكذا نقل عن كثير من السلف أنه متى مضت أربعة الأشهر فإن ذلك يعتبر طلاقا، سواء اشتكت أو سكتت أو ما طلبت أو طلبت، مضي الأربعة يصير طلاقا، وذلك لأن الإيلاء حلف، والحلف شبيه بالامتناع من المعاشرة، والمعاشرة هي القصد من الزوجية، وإذا تركها وحلف عليها سيما إذا حدد مدة طويلة كإلى الموت مثلا أو إلى أن تقوم الساعة، فإن ذلك دليل على أنه رغب عنها، فتكون الأربعة الأشهر كأنها عدة، فبعد الأربعة يحصل الفرقة. بوجود هذا الخلاف وكون الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم قال هذه المقالة وكذلك التابعون، يدل على قوة الأمر في المسألة. وإن كنا نختار القول الأول أنها لا تطلق إلا بتطليقه أو بتطليق الحاكم عليه، وذلك لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، فإنه يدل على أنهم عزموا عليه عزما جديدا بعد الأربعة.
قال المصنف: وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بطلاقها.
هذا هو الذي ذكرنا، أنه بعد الأربعة الأشهر لها أن تشتكي، فإذا اشتكت وأوقفته عند الحاكم وذكرت أنه امتنع وحلف على وطئها، فإن الحاكم يأمره ويقول له عليك أن تفيء. سموا رجوعه فيئة، الفيء في الأصل هو الرجوع، ومنه سمي الظل الذي يكون بعد الزوال فيئا، لأن الظل رجع إلى جهة الشرق بدل ما كان في جهة الغرب، فالظل يعني رجع. فكذلك فاء الرجل يعني رجع عما كان عليه من هذا التحريم أو من هذا الامتناع، فإن فاءوا أي رجعوا. إذا فاء، إذا أمر بأن يفيئ، كيفية الفيء هو الوطأ الجماع، بأن يباشر امرأته يجامعها، يكون هذا هو حقيقة الفيء. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولا بد من كفارة عن الحلف، وهي إطعام عشرة مساكين إذا كان قد حلف أن لا يطأها، حلف بالله. أما إذا كان قد ظاهر منها بأن قال أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي أو كفرج أمي أو كأختي، يعني في التحريم أنت محرمة عليك كما تحرم أمي أو أختي أو بنتي، فهذا يسمى ظهارا. فإذا مضت الأربعة الأشهر أمر بأن يكفر كفارة الظهار، ولا يجوز له أن يتمادى معها كزوجة وهي قد حرمها. يسمى هذا حلفا، ولكنه حلف خاص حيث شبهها بمن تحرم عليه أبدا. كفارته قد ذكرها الله تعالى في قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني عتق رقبة قبل أن يمسها، فمن لم يجدها صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فتكون كفارة الظهار على الترتيب: العتق، فمن لم يجد فالصيام، فمن لم يستطع فالإطعام، ولا يجزي الإطعام مع القدرة على الصيام، ولا يجزي الصيام مع القدرة على العتق. ويدخل في هذا التحريم، هكذا اختار العلماء أنه إذا قال أنت علي حرام، أنت علي محرمة كما تحرم علي أمي وأختي، أو قال أنت محرمة علي كتحريم الكعبة على اليهود مثلا، أو كتحريم الخمر والخنزير أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله ظهار لأنه تحريم. فإذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يؤمر بأن يكفر أو يطلق، وتكون الكفارة على الترتيب كما ذكرنا. أما إذا امتنع سواء كان حلفا بالله وهو ما يسمى بالإيلاء، أو تحريما تشبيها بالمحارم وهو ما يسمى بالظهار، فإن الحاكم يطلق عليه.
قال المصنف: وإن لم يفئ أمر بطلاقها، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها.
ذكرنا أنه بعدما يمضي تمضي المدة أنه يفيء، فإن امتنع فإن الحاكم يقول له إما أن تطلق وإلا فسخناها وطلقنا عليك، وذلك لدفع الضرر. الحاكم يراد به القاضي الذي نصب من قبل الدولة للفصل بين المتنازعين، والزوجان قد حصل بينهما نزاع، فللحاكم أن يتدخل وأن يهدده ويأمره بالطلاق أو بالمدة أو بالرجوع. ثم لو قدر مثلا أنه طلق أو طلق عليه الحاكم، ثم بعد ذلك كفر عن يمينه أو تزوجها مرة ثانية وقد بقي من المدة أكثر من مدة الإيلاء فإنه يوقف لها. صورة ذلك إذا قال مثلا والله لا أطأها حتى تلد أمها مثلا أو أختها أو حتى تزوج بنتها، ثم إن الحاكم طلق عليه، وبعدما طلق عليه اتفقا وتراجعا ونكحا نكاحا جديدا، ولكن نكحها قبل أن تلد المرأة أو قبل أن تتزوج المرأة التي قد حلف أنه لا يطأها حتى تلد أو حتى تتزوج، ومضت الأربعة الأشهر وهو قد حلف أن لا يطأها، فإنه يوقف بعد الأربعة الثانية كما وقف بعد الأربعة الأولى. هو مثلا حلف في أول السنة في أول شهر محرم ألا يطأها حتى تتزوج فلانة، مضت الأربعة الأشهر وهي فلانة ما تزوجت، أوقفه الحاكم وطلق عليه، ثم إنه نكحها نكاحا جديدا وامتنع أن يطأها حتى تتزوج فلانة، مضت أربعة أشهر بعد الزواج الثاني وهو لم يطأها لأنه ينتظر أن تتزوج فلانة، يوقف الحاكم بطلبها ويقول له إما أن تكفر وإما أن أطلق عليك مرة ثانية إذا لم تطلق، وذلك لأن المرة الأولى كالمرة الثانية، يعني أمرها سواء، كونه لم يطأها في المرة الأولى حتى طلقت وكذلك في المرة الثانية لم يطأها حتى طلقت، وهكذا لو طالت المدة. لو قال مثلا والله لا أطأها حتى يقدم أخوها من رحلته، كان أخوها مثلا مبتعثا لمدة سنتين أو ثلاث سنين، طلق عليه الحاكم بعد أربعة أشهر ثم نكحها نكاحا جديدا وامتنع من وطئها حتى يقدم أخوها، ترافعوا يطلق عليه الحاكم أيضا طلاقا آخر، فلها حق في الأول كما لها في الثاني كما لها حق في الأول. ثم قد تمضي الأربعة الأشهر ولا يقدر على جماعها لأن الفيئة هو الجماع لسبب من الأسباب، فله الحال هذا أن يفيئ بلسانه فيقول أشهدكم أني قد فئت وأني قد رجعت عن يميني وأني متى قدرت وزال العذر فإني سأجامعها، يسمى هذا فيئا باللسان، يكفر عن يمينه ثم يعزم على أنه متى زال العذر. فلو كانت مثلا مريضة وقت ما تمت الأربعة الأشهر لا تتحمل فيقول متى سلمت وصحت من المرض فئت، أو كان هو مريض لا يستطيع فاء بلسانه، أو كان هناك عذر شرعي كأن كانت حائضا أو نهسا وقت ما مضت الأربعة الأشهر فإنه أيضا يفيء بلسانه، وكذلك لو كانت محرمة، وكذلك لو كانت غائبة أو هو غائب فإن ذلك يعلق على القدرة، بأن يقول متى قدرت أو متى حضرت أو متى حضرت أو متى زال المانع والعذر فإني أفيء أو قد هئت. هذا هو صفة الهيء باللسان. نكتفي بهذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يلزم لمراجعة المطلقة من قبل الحاكم أن ينكحها زوج آخر؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المطلقة إما أن يكون الطلاق رجعيا أو يكون بائنا، والرجع هو الذي يطلقها واحدة أو اثنتين، فهذه تصح رجعتها ما دامت العدة وتعود إلى الزوجية، لكن شرط بعض العلماء شهادة شاهدين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأجاز بعضهم الرجعة بالوطئ متى وطئها حصلت الرجعة، وذلك لأن الطلاق قد يكون خفيا لا يحبان أن يطلع عليه الأهل، فما دامت في بيته وأراد أن يراجعها فإنه يحصل بقوله قد راجعتك، وإن لم يكن هناك شهود، ويحصل بأن يباشرها. أما الطلاق البائن فالبائن إما أن يكون بينونة كبرى وهي التي طلقها ثلاثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما تقدم. وأما البائن بينونة صغرى فهي التي طلقت واحدة أو ثنتين ولم يراجعها في العدة، بعد العدة بانت منه، ولكن يصير كخاطب من الخطاب، فإذا خطبها وقبلت فلا بد من تجديد العقد ولا بد من الصداق الذي يدفعه غيره، يعتبر نفسه كأنه واحد من الخطاب، معلوم أنه إذا خطبها غيره فلا بد أن يحصل العقد، ولا بد أن يحصل الرضا، ولا بد أن يحصل المهر الذي هو مهر مثلها.
يقول السائل هل يجوز الخطبة على خطبة مسلم إذا لم يبدو من أهل الزوجة الموافقة، ولكن سمع أنها خطبت فخطبها بعده علما أن الخاطبين صالحين؟
نقول لا يجوز، كما ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع، فإذا علمت بأنه تقدم لخطبة امرأة فليس لك أن تتقدم إليها إلا إذا علمت بأنهم ردوه، ولو كان الثاني أصلح من الأول أو أثرى أو أشب أو أجمل، إذا تقدم إليهم رجل وركنوا إليه ولم يردوه ردا صريحا فلا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته، والعلة في ذلك خوف الحقد، وذلك لأنه إذا علم بأنك تقدمت وخطبت بعده وزوجوك لكونك مثلا أشب أو أغنى فإنه يحمل عليك حقدا، والإسلام جاء بالتواد بين المسلمين وجاء بالنهي عن كل ما يسبب التقاطع والتباغض.
يقول فضيلة الشيخ: هل الدخول في الزوجة هو الخلوة أو هو الوطئ أو مجرد الرؤية؟
ليست مجرد الرؤية تسمى خلوة ولا دخولا، وقد تقدم أنه يباح له أن ينظر إليها عند الخطبة، ولكن قالوا في غير خلوة، إذا نظر إليها لا يسمى خاليا، وإذا عقد عليها ثم نظر إليها بعد العقد فلا يسمى إذا خاليا. إذن فإذا قيل متى يستقر المهر كاملا، يستقر إذا دخل بها، وقد ذكرنا في درس مضى تعريفهم للدخول، قالوا هو أن يغلق الباب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب. ذكروا الحجاب وذكروا الباب، وذلك لأنهم قد يكونون في البوادي وليس عند البوادي بيوت لها أبواب، إنما هي بيوت الشعر يسدل بينه وبين الناس حجاب، يعني حاجز بينه وبينهم، فإذا خلا بها في خدر مثلا وأسدل الحجاب الذي يستر ما بينه وبين الناس فقد حصلت الخلوة، ولا بد مع ذلك من أن يكشف النقاب الذي هو ستر الوجه، فإذا فعل ذلك استقر المهر، بمعنى أنها ملكت المهر كله. أما إذا طلق قبل الدخول فإنها تملك نصفه ويرجع بنصفه هو، كما تقدم. فلو قدر مثلا أنه خلا بها الخلوة الشرعية، يعني أغلق الباب أو أسدل الحجاب وكشف النقاب وجلس معها مثلا ولو قليلا كعشر دقائق أو ربع ساعة ثم خرج ثم طلقها وادعى أنه ما مسها ثم حملت، فإن هذا الحمل يلحق به، وذلك لأنه متهم سيما إذا ادعت هي أنه وطئها وأن هذا الحمل منه لما أنه خلا بها فيلحق به الحمل. وأما إذا حملته لم يخل بها فلا يلحق به إذا نفاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال إمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز.
القسم يراد به القسم بين الزوجات في حق من له زوجتان أو ثلاث أو أربع، وذلك لأنه مأمور بأن يقسم بينهن المبيت كما سيأتي، فيسوي بينهن في القسم، وهو أمر لازم له لأن ذلك من باب العدل. أما النشوز فهو العصيان، يعني عصيان المرأة لزوجها واشتقاقه من الترفع، وتسمى الأرض المرتفعة نشز، جلس على نشز من الأرض. وقال الله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها بعدما كانت بالية. فالنشوز هو عصيان المرأة زوجها، خروجها عن طاعته.
قال المصنف: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل.
واجب على من عنده زوجتان أو أكثر أن يعدل بينهن، وذلك بالقسم. وعماده الليل بأن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، هذا هو حقيقة العدل الذي ذكره الله تعالى. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان عندك اثنتان أو ثلاث أو أربع فيلزمك أن تعدل بينهن في القسم، فإذا خشيت ألا تعدل بينهن فلك أن تقتصر على واحدة أو على ما ملكت اليمين أو على ملك اليمين. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا شك أن العدل هو التسوية بينهن في القسم، وأما التسوية بينهن في المودة التي في القلب فهذه ليست في مقدور الإنسان، وإن كان مأمورا بأن يبذل جهده في هذا العدل، والدليل على أنها غير مقدورة قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يراد بالعدل هنا المحبة، يعني التسوية بينهن في المودة القلبية أو التسوية بينهن مثلا في الشهوة، وذلك لأن هذا يعتمد ما في القلب، ولا شك أنه لا يملك ما في قلبه من المحبة. الله تعالى هو الذي يضع المحبة في القلوب أو ينزعها، فهذا معنى عدم القدرة، عدم القدرة على العدل. ثم إن سمعنا أن بعض الدول الذين يمنعون التعدد يستدلون بهذه الآية، فيقولون إن العدل غير مقدور عليه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإذا لم يقدر على العدل فواحدة، لقوله وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيقولون يفهم من الآيتين أن من لم يعدل يقتصر على واحدة، وأن العدل شبه المستحيل، فإذا كان مستحيلا وغير مقدور فليس له إلا أن يقتصر على واحدة. هذا وجه استنكارهم للجمع واستدلالهم بهذه الآية. والجواب ما ذكرنا، وهو أن العدل المنفي هو المودة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي في المودة، والعدل المقدور هو القسم، فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم وفي النفقة وما أشبه ذلك. ومع ذلك فإن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يعدل بين النساء في المودة، ولذلك قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تميلوا مع واحدة وتكون الأخرى كالمعلقة. المعلقة هي التي لا أيما ولا ذات بعل، لم يحل سبيلها ويطلقها فتستريح وتكون أيما، ولم يعطها حقها ويسوها بغيرها فتكون ذات بعل، فنهى الله تعالى عن ذلك، أي لا تميل مع إحدى الزوجتين كل الميل، أي ميلا كليا، وتترك الأخرى كأنها معلقة. المعلق في الأصل هو الذي يتدلق، الذي يعلق بحبل في السقف مثلا، أو يعلق بحبل في البئر يتدلق، وذلك لأنها كأنها متعلقة بهذا الزوج ولم يحصل لها ما تريده. لا شك أن هذا يعتبر ظلما إذا مال مع إحداهما، سيما إذا مال ميلا كليا وهو عدم القسم. يكثر أو تكثر الشكايات من بعض النساء التي يتزوج عليها زوجها امرأة جديدة، وقد مكثت معه 20 سنة مثلا ونثرت له بطنها، ثم يتزوج عليها امرأة جديدة، ثم يميل مع الأخرى الجديدة ويترك الأولى القديمة، وربما يجلس شهراً أو أكثر من شهر لا يراه ولا تراه، ليله ونهاره ومقامه كله عند الجديدة، فإذا اشتكته وتكلمت معه هجرها وسكت، أو قال لها تريدين الطلاق وإلا فاسكتي على ما أنت عليه، يصعب عليها الطلاق وفراق أولادها، أين تذهب؟ تجلس معذبة بقية حياتها لما ترى من الجفا ولما ترى من الهجران المتتابع. لا شك أنه والحال هذا يعتبر قد مال كل الميل، فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. ويحدث أيضا أن بعضا من الرجال هداهم الله قد يعرض عن زوجته الأولى ويهجرها، وحتى لا ينفق عليها. كثير من النساء تشتكي بواسطة الهاتف أنها لا ينفق عليها، وأنها تذهب تتكفه الناس وتذهب تسأل قوت ليلتها إلا أن يتفطن لها أبوها أو أخوها فيعطونها شيئا تقتات به، مع أن زوجها ثري غني عنده أموال. لا شك أيضا أن هذا ظلم، حيث بخسها حقها. والحاصل أن الواجب على الزوج العدل بين النساء، ومن العدل القسم بينهن، العدل بينهن في المبيت لهذه ليلة ولهذه ليلة ولهذه ليلة، والعدل بينهن في النفقة، إذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى، إذا اشترى لحما قسمه بين الاثنتين أو الثلاث، إذا كسى واحدة كسى الأخرى مثلها، وهكذا. النفوس تتماثل، فمتى رأت الأخرى وقد تمتعت بكسوة جديدة وهي محرومة حرم ذلك عليه، لأنها تستصغر نفسها. متى سمعت أنها تأكل لحما وهذه لا تأكل، أو تأكل فاكهة أو خضارا أو نحو ذلك، تألمت بلا شك تألما كبيرا وتظلمت، فيكون هذا من الجور ومن الظلم. الواجب عليه العدل والتسوية. ذكروا أن عماد القسم الليل، وذلك لأنه وقت المبيت، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بالليل ما بين العشاء والفجر، هذا هو محل المبيت عندها، بأن يبيت عندها بعد العشاء إلى الفجر، وأن الذين يتأخرون يعتبرون قد جاروا وظلموا، سواء كان تأخره عند زوجة أخرى أو تأخره مع زملاء له وأصدقاء يبيت معهم ويطيل السهر، فإن ذلك بلا شك من الظلم والجور. فالمبيت هو من الفجر إلى من العشاء إلى الصبح.
قال المصنف: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية.
إذا كان عنده زوجة أمة وزوجة حرة فالأمة على النصف من الحرة ولو كانت الحرة كتابية، يعني من أهل الكتاب الذين يحل نكاحهم كما تقدم. فيقسم للحرة ليلتين وللأمة نصف الحرة أي ليلة واحدة.
قال المصنف: وليس عليه المساواة في الوطء بينهن.
يقولون لأن الوطء يتبع الشهوة، والشهوة ليست في ملك الإنسان، فكثيرا ما يشتهي وتثور شهوته إذا رأى هذه ولا يفعل ذلك عند الثانية إلا بعد ملامسة أو تقبيل أو نحو ذلك. فلذلك لا لوم عليه إذا لم يسوي بينهن في الوطء، بمعنى أنه يطأ واحدة أكثر من الأخرى، ولكن يحرص ويبذل الجهد على التسوية بينهن. ولا يجوز لإحداهن مثلا أن تتشبع بما لم تعطى. قد ورد في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي زوجة، إن لي ضرة، وإني أتشبع عندها بما لم يعطني زوجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. ولكن يكون هذا من عادة النساء المنافسة والتشبع، وقد يكون قصدها إضرار الزوجة الأخرى حتى تثور على زوجها وحتى تنازعه، فيحدث أن إحداهن تقول للأخرى: إنه كساني كسوة أكثر منك وأحسن، إنه اشترى لي لحما وأنت لم يشتري، اشترى لي فاكهة أو خضرة وأنت لم يعطك، مع أنها كاذبة. وما قصدت بذلك إلا إضرار زوجته الأخرى. فيسمى هذا التشبع بما لم يعطى، يعني أن تذكر عند ضرتها شيئا لم يعطه إياها زوجها. وهكذا أيضا لو تشبعت بأنه يطأها كل ليلة وهي لم تصدق، ادعت أنه كل ليلة يبيت عندها يطأها، والثانية قد لا يطأها إلا في كل أسبوع أو في كل أسبوعين، فهذا أيضا من التشبع من التشبع بما لم يعطى. فالحاصل أنه عليه أن يقسم بين زوجاته في المبيت الظاهر، وأما ما في القلب فإن ذلك ليس بمقدور عليه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، يعني المودة التي في القلب، هذه ليست في مقدور الإنسان، فلذلك لا حرج عليه إذا لم يسوي بينهن في المودة. وكذلك أيضا إذا لم يسوي بينهن في الوطن، لأنه كما قلنا تبع الشهوة، فأما غير ذلك فيحرم عليه الجور. وقد ورد الوعيد الشديد في النهي عن الجور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فما عل مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني مشلول، يعني يوم القيامة يجر شقه، يده ورجله، أمرا ظاهرا جزاء على عدم عدله أنه جار في القسم بين الزوجتين.
قال المصنف: وليس لهن بداء في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
صورة ذلك إذا قدم من سفر، من سفر طويل، كيف يبدأ؟ كل واحدة لها حق أنه يبدأ بها، أو تشاح الأخرى وتقول له: أنا الأولى، أنا أولى أن تبدأ بي. قد تقول هذه مثلا: أنا القديمة فابدأ بي، وتقول هذه مثلا: أنا الشابة، أو أنا الجميلة، أو نحو ذلك. لا يجوز له أن يبدأ بإحداهن إلا بقرعة، إلا إذا تراضوا، إذا رضينا أن يبدأ بهذه، أو سمحت له الأخرى أن يبدأ بضرتها، وإلا فإنه لا بد أن يقرع بينهما. وكذلك إذا سافر أو أراد السفر واستصحاب واحدة منهن بحيث لا يقدر على السفر بهن، فإنه يقرع بينهن. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، وقد دل عليها من القرآن قول الله تعالى في قصة يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وذلك لأنهم لما ركبوا السفينة وأخذت تضطرب قالوا: لا بد أن نلقي بعضنا في البحر حتى لا تغرق السفينة بنا، فأقرع بينهم ووقعت القرعة على يونس فألقى نفسه فالتقمه الحوت. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذلك لأنهم تنازعوا في كفالة مريم فاستهموا، ألقوا أقلامهم، قالوا أي قلم يرتكز مثلا فإنه الذي يكفله يكفلها، فكان زكريا هو الذي كفلها. هذا دليل على أن القرعة طريق شرعي ولها صور. قال بعضهم مثلا يكتبون أسماءه، يكتب أسماء زوجته زوجاته في أوراق ثم يغلق هذه الأوراق ثم يخلطهن ثم يفتح واحدة، فمن خرجت فهي التي قرأت. أو مثلا يعطيها واحدا من الذي، أو مثلا يعين أن هذه لك هذا الكأس وأنت لك هذا الكأس، ثم يأتي إنسان ويقول له خذ أحد الكأسين، فإذا أخذ كأس هذه فهي التي قرعت، أو ما أشبه ذلك. هذه القرعة طريق شرعي، إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن ليسافر بإحداهن، لكن إذا امتنعت التي قرعت قالت لا أريد السفر سقط حقها وله أن يسافر بالأخرى. إذا رجع فهل تطالبه بأن يقضي لها أيام الغيبة وتقول أنت سافرت بهذه مدة أسبوع أو 20 يوما مثلا، أريد أن تقضي لي تلك الأيام؟ ليس لها ذلك، وذلك لأن هذا لأن السفر إنما هو باختيارها أو بسهمها. ما يحدث من بعض الأزواج أنه يسافر بإحداهن لزيارة أهلها، إذا كان أهلها مثلا في بلدة نائية، إذا كانوا مثلا في الأفلاج أو في القصيم، وأراد أن يسافر بها لزيارتهم، وسافر ومكث عندهم هناك 5 أيام أو نحوها، فلا يلزمه أن يقضي للباقية، وذلك لأنه في حالة السفر غالبا لا يبيت معها لأنها تكون عند أهلها. وحتى لو بات، لو كان مثلا جعلوا له مكانا يبيت معها عندهم فإن هذا يعتبر سفرا لمصلحة واحدة. وهل الأخرى أن تطالبه؟ إذا كان أهلها أيضا في بلدة أخرى فلها أن تطالبه لتزور أهلها كما زارت الأولى أهلها، وتمكثها مثل ما مكثت، فذلك من باب العدل والتسوية. وأما السفر للنزهة والهرجة سواء داخل المملكة أو خارجها كما يفعل، فهذا أيضا لا بد فيه من التسوية. إذا سافر بواحدة فإنه في المرة الثانية يسافر بالأخرى، حتى تحصل التسوية والعدل بينهن، فإن لم يفعل فإنه يعتبر قد جاء، لأن هذا سفر ليس لغرض كتجارة، وليس لصلة كزيارة أهلها، وإنما هو سفر فرجة وسفر نزهة وتمشية، فعليه أن يسافر بكل واحدة سفرة، أو يسافر بهن إذا احتملنا ذلك.
قال المصنف: وللمرأة أن تهب حقها من القسم بعض ذراتها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
ذكروا أن سودة بنت جمعة هي أول من تزوجها بعد موت خديجة، وذلك أيضا قبل الهجرة، يمكن قبل الهجرة بأكثر من بنحو 8 سنين أو نحوه، وكانت مسنة، ثم إنها بقيت معه في آخر حياته كأنها لكبر سنها أراد أن يطلقها، فلما رأت ذلك منه أحبت أن تبقى زوجة له، وتنازلت عن ليلتها، وذلك لأنها تريد أن تحشر مع زوجاته في الآخرة، لأن الله تعالى حرم زوجاته على المؤمنين بعده بقوله: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وذلك لأنهن نساؤه في الآخرة، فأرادت أن تكون منهن، أن تكون من نسائه في الآخرة، لتبقى في عصمته، فطلبت ألا يطلقها وتنازلت عن ليلتها، ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا، من التصالح بينهما صلحا، معناه إذا خافت من زوجها طلاقا أو إعراضا عنها أو ينشز عنها بمعنى يرتفع عنها، فلهما أن يصطلحا، إما أن تتنازل عن ليلتها أو عن بعض ليلتها أو عن كسوتها مثلا ونفقتها أو ما أشبه ذلك، حتى تبقى معه إذا أحبت أنها تبقى في ذمته أو عند أولادها أو نحو ذلك، كما فعلت سودة، فإنها وهبت لما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، يقسم لثمان، عائشة لها ليلتان والسبع لكل منهما ليلة، هذا من باب الصلح.
قال المصنف: وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
الجديدة قد يكون لها شيء من المودة لجدتها ولغرابتها، فإذا تزوج امرأة جديدة كان لها حق، ولكن يختلف ذلك الحق بين أن تكون بكرا أو ثيبا. فإذا تزوج بكرا وعنده غيرها واحدة أو أكثر، فإن هذه البكر لها حق أن يؤنسها ويستمر في المبيت معها سبع ليال متوالية، لا يبيت عند واحدة من زوجاته ولا ينام معهن، بل كل وقت يعني لياليه لهذه الجديدة حتى تتم السبع، ثم بعد ذلك يقسم ويجعل لها ليلة كغيرها. أما إذا كانت ثيبا، هذه الجديدة ثيب يعني قد تزوجت قبله، فإن لها ثلاث، أن يعطيها ثلاث ليال متوالية بعد دخوله بها، وإذا تمت الثلاث استمر في القسم بينها وبين غيرها، وجعل لها ليلة كغيرها. ورد ذلك في هذا الحديث عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. يقول أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفع الحديث، هو قال من السنة ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وذلك لأن السنة هي عند الإطلاق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شريعته، فإذا قيل من السنة كذا فإنه يرجع إلى أنها من شريعته صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كانت ثيبا، أي قد توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، تزوجها وهي ثيب، وبقي عندها ثلاثا متوالية، ولما مضت الثلاث أخبرها بأنه سوف يبدأ في القسم، وأخبرها بأنه ليس بها هوان على أهلها، ليس بك هوان على أهلك، لست محتقرة ولست أحتقرك، ولست بمنزلة رخيصة، ولا يدل عدم التشبيع على نزول قدرها، ولكن هكذا تكون السنة. فأخبرها بأن هذا هو حقها 3 ليال وخيرها، فقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. صورة ذلك أن يقيم عندها 7، يعني مع 3 4 متوالية 7، ولكن يقضي لنسائه، كل واحدة يقضي لها 7. لما قال لها ذلك قنعت بال3، لأنه لو سبع لنسائه بعدها لطالت مدة غيبته عنها، لأنه سيغيب عنها بحيث يقيم عند كل واحدة 7، وهن مثلا 8، إذا كن 8 أو أنهن 7، يعني لم يتزوج بميمونة، فيكون قد يغيب عنها مثلا 49 يوما، لا يأتيها إلا بعد ذلك، فيكون هذا مدة طويلة. فلذلك اختارت أو قنعت أن يكفيها 3، وهكذا من كان عنده 4 وتزوج، يعني 3 وتزوج 4، وهي ثيب، إذا اختارت أنه يقيم عندها 7، فإنه إذا تمت 7 أقام عند هذه 7 وهذه 7 وهذه 7، فيغيب عنها 21 ليلة. ولا شك أن في هذا شيء من الطول، يعني مع كونها جديدة يغيب عنها 21 يوما. فالحاصل أن هذا هو من القسم الجائز. عرفنا بذلك أن القسم بين الزوجات هو من باب العدل، وأن عماده الليل، وأنه يجب عليه التسوية بينهن وعدم الميل إليهن. ثم يقول العلماء أيضا إن النهار تبع لليل، فإذا كان عادته أنه ينام أول النهار فلينام مع هذه صبح ليلتها، إذا نام مع هذه ليلة السبت فصبح السبت أيضا ينام معها، وإذا كان من عادته أيضا نومه القيلولة التي هي وسط النهار، لقوله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فإنه يسوي بينهن أيضا، ينام عند هذه وقت القيلولة وعند هذه أيضا كذلك. ثم يحصل أيضا شيء من التفاوت بينهن في النفقة، ولا شك أن النفقة تختلف، إذا كانت هذه مثلا عندها أولاد وهذه ليس عندها أولاد فإنه يشتري لصاحبة الأولاد أكثر، يشتري لها ما يكفي أو يكفي أولادها، ولكن يعطي هذه ما يكفيها. إن اشترى فاكهة أعطى هذه فاكهة تكفيها، ولكنه يزيد لهؤلاء. كذلك أيضا يقع خلاف في كثيرا ما يأتي الرجل نوائب وزوار يقوم بضيافتهم، فقد تقول هذه أريد أن تكون الضيافة عندي، وقد تمتنع وتقول لا تكون الضيافة عندي، أضيافك لا يكونون عندي، اذهب بهم إلى المرأة الثانية. في هذه الحال لا بد أن يسوي بينهن، فإن رضيت إحداهن أن يكون الأضياف عندها إذا كانت مثلا في البيت الواسع الكبير الذي يقصده الزوار والأضياف ونحوهم، والأخرى في شقة مثلا أو في بيت صغير، فالعادة أنه يستضيف في بيته الكبير. فلو قالت صاحبة البيت الكبير لا أريد هؤلاء الأضياف، فإنه يذهب بهم إلى البيت الصغير. أما إذا قالت صاحبة البيت الصغير لا أريدهم، فإنهم يكونون في البيت الكبير عادة. وبكل حال الأمر في هذا يرجع إلى العادة، يعني عادة الإنسان أنه يستضيف أضيافه في منزله الواسع الذي يقصده فيه الزوار ونحوه. ونكتفي بهذا، نكمل الباب إن شاء الله غدا.
وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فإنه قد قال ذلك بعد انتهاء الأيام الثلاث التي من حقها، ويتبقى من السبع ليال أربع، وقد يستشكل ذلك على بعض وقد يشكل ذلك على بعض الناس، حيث كيف يسبع للنساء البواقي مع أن من حق أم سلمة ثلاث ليال؟ فقد يقول المفترض أن يفسر هذا الحديث بأن التسبيع المراد ما تبقى من السبعة الأيام، أي أربعة أيام وليس سبعة أيام، لأن هذا ظلم في حق أم سلمة، فهل هذا التفسير صحيح وما توجيهه؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث على ظاهره، وهو أنه أعطاها أول ما تزوج بها ثلاثة أيام، وهي حق الثيب المستجدة، وبعدما مضت الثلاث خيرها بين أن يسبع لها، يعني يتم سبعة الأيام بزيادة أربع مع الثلاث، ثم يسبع لنسائه، أن يعطي كل واحدة سبعة أيام، وإذا شاءت أن تقتصر على الثلاثة فإنه لا يقضي لنسائه شيئا، وإنما كل واحدة لها ليلة. فقنعت بأن تقتصر على الثلاث، وذلك لأنه لو سبع لها بزيادة أربعة أيام لطالت مدة غيبته عنها مع كونها جديدة، بأن يغيب عنها نحو ستة وخمسين يوماً، إذا كان نساؤه ثمانيا، وإن كن سبعا 49 يوما. وذلك فيه شيء من طول الغيبة عنها، فهذا هو الذي لأجله اختارت أن تبقى على الثلاث. وإذا قلت كيف يسبع لنسائه مع أنها تستحق ثلاثا، يعني كان الأولى أن يزيدها أربعا ويربع لنسائه، لأن الأربع زيادة لها، يعني زائدة على حقها، فيعطي كل واحدة منهن أربعا. فالجواب أنه إذا أراد أن يسبع لها فمعناه أنه يزيدها أربعا، ويكون قد أعطاها سبعا متوالية، وهذه السبع المتوالية غاب فيها عن زوجاته، فكان من حقهن أن يقضي لهن هذه السبع كلها. هذا هو الصحيح، أن المراد كونه يقضي السبع لنسائه إذا اختارت أن يسبع لها، وإذا رضيت بالثلاث فلا يقضي لنسائه شيئا، وإنما لكل واحدة ليلتها.
يقول فضيلة الشيخ: هل يأثم الرجل إذا طلبت منه زوجته الجماع فيأبى ذلك، كما هو حال المرأة إذا عصت لعنتها الملائكة؟
لا يأثم، قالوا لأن الحق له. الأصل أن الزوج هو الذي تزوجها لأجل الاستمتاع بها، فالحق له، ولذلك إذا طلبها فإنها تأتيه ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما ذكروا. ولكن لا شك أيضا أن لها حق، أن لها حق، لأنها تشتهي كما يشتهي الرجل، وإن كانت شهوتها أخف من شهوة الرجل، ولكن يأثم إذا هجرها وأطال الغيبة عنها أو أضر بها، لأن رآها مثلا ذات شهوة ولكنه لم يعطها حقها، أو طلبت منه وخيف عليها أنها إذا لم يجبها أن تمتد عينها إلى غيره، أو تنفر أو تنشز منه. ففي هذه الحال واجب عليه أن يعفها وأن يجيبها. والناس يختلفون، فأحيانا تشتكي المرأة من زوجها من كثرة ما يطلبها، وأحيانا يشتكي الرجل من المرأة من كثرة ما تطلبه، وذلك لاختلاف الشهوات ولاختلاف الرغبات. ولكن كما ذكرنا الغالب أن شهوة الرجل أقوى.
فضيلة الشيخ: ما هو رأيك بكلام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، حيث قال: ولا بأس بالتلذذ بها أي الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به، فهل يكون جائزا إذا كانت المرأة حائضة والرجل به شهوة؟ هل معنى قول من غير إيلاج أي داخل حلقة الدبر؟
نعم، يكثر أن الرجل إذا كانت المرأة مثلا حائضا أو نفسا يصعب عليه التحمل، فلذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض أن تتزر فيباشرها فوق الإزار، تضع إزارا على فرجها أي ما بين السرة والركبة فيباشرها فوق ذلك، وقد لا تندفع شهوته فيحتاج إلى مباشرتها بدون حائل، فلا بأس بالتلذذ بها بين فخذيها أو بين أليتيها كما ذكر صاحب المغني من دون إيلاج. أما الإيلاج فإنه محرم، الإيلاج في الدبر، وذلك لأنه الأذى، وكذلك الإيلاج في الحيض فإنه أيضا محرم وهو الأذى الذي قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المراد في الفرج الذي هو مخرج الدم الذي هو أذى، فما دام أن فيه هذا الدم فإنه يتجنب الوطأ فيه. ولا شك أن الوطأ في الدبر أشد تحريما من الوطأ في الحيض، وذلك لأن الوطأ في الحيض إنما حرم لأي مؤقتا ما دام أن معها هذا الدم، وأما الوطأ في الدبر فإنه محرم دائما محرم مطلقا، وذلك لأنه ضرر ولأنه خلاف ما جبلت عليه النفوس، ولأنه لا شهوة لها في الدبر بخلاف القبل فإن لها شهوة كما للرجل شهوة، ولأنه يسبب ضررا وأذى، فلأجل ذلك ورد التحريم الشديد فيه، ورد الوعيد، تكاثرت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، ويكرر ذلك حيث أنه شيء قد يستحيى منه، ولكنه صرح بذلك بهذا: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وأما قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فيستدل بها بعضهم على جواز الإتيان في الدبر، ولكنه استدلال بعيد. كثيرا ما يتصل بنا بعض النساء تذكر أن زوجها يكرهها على أن يطأها في الدبر، وتقول إنه يستدل بهذه الآية: فأتوا حرثكم أنا شئتم. ونحن نقول إنه استدلال بعيد، وذلك لأن الحرث هو محل البذر كالأرض التي يبذر فيها ثم تنبت، فلا شك أن الدبر ليس محلا للبذر، إنما الرحم هو الذي يكون محلا للبذر. سماه الله تعالى حرثا: نساؤكم حرث لكم، أي محل بذركم، فالبذر فيه هو الذي يكون منه الولد، يكون منه الحمل. وأما الدبر فليس محلا للبذر ولا يسمى حرثا. فليس في الآية دليل على ما يستدلون به. وما روي عن بعض الصحابة في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قالوا المراد ائتوهن كيفما شئتم. ذكر المفسرون عند هذه الآية في سورة البقرة أن الأنصار كانوا مجاورين بالمدينة لليهود، وكان اليهود معهم علم، فكان الأنصار يقتدون بهم، ومما اقتدوا بهم أنهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة في قبولها من الخلف أتى الولد أحول، فكانوا لا يأتونها إلا من الأمام. فلما جاء المهاجرون تزوج رجل من المهاجرين بامرأة من الأنصار هيب، فأراد أن يأتيها في فرجها ولكن من الخلف، فامتنعت وقالت ما كنا نؤتى هكذا، ففشى ذلك. فعند ذلك نزلت هذه الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أنه يكون في الحرث الذي هو محل الولد، ولكن لو أتاها من الخلف وأولج في الفرج من خلفها فإن ذلك جائز لدلالة ظاهر الآية وسبب النزول على ذلك. وأما في الدبر فإنه محرم للنصوص ولأنه أذى، وأما إذا تلذذ بها بين الأليتين وهي حائض مثلا أو بين الفخذين فلا ينافي ذلك التحريم، ولكن الإتيان الطبيعي كون الرجل يأتيها من الأمام هذا هو الذي ذكره العارفون والأطباء ونحوهم أن هذه هي الإتيان الطبيعي، وأما ما سوى ذلك فإنه لا خير فيه ولو استحسنه من استحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة الموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
التستر يعم الاختفاء ويعم الالتفاف والالتحاف. فأما الاختفاء فلا يجوز، مثلا أن يطأ امرأته والناس حوله أو حوله أحد يسمعه أو يراه، فإن هذا خلاف الفطرة، لأن الوطأ شيء يستحيا من فعله أمام الناس، فلا بد أن يكون مختفيا. لذلك قال العلماء لا يجوز أن يجامع امرأته وعنده أحد يعقل إلا أن يكون طفلا لا يعقل كالرضيع ونحوه، فأما غيره فإنه لا يجوز، لا يجوز له أن يطأها والناس وحوله أحد من المميزين، سواء يسمعون صوته أو ينظرون إليه.